وأخيرا من منهج تلقي الشريعة الابتعاد عن المسائل التي عابتها الشريعة المباركة، فكثير من المسلمين يقعون في بعض المسائل التي عابتها الشريعة المباركة. حذرت شريعتنا من السؤال عن بعض الأمور فهم يخوضون فيها بغير علم. كرهت الشريعة السؤال في بعض المواقف. المنهج الصحيح في تلقي الشريعة الابتعاد عن هذه المسائل التي عابه عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه. إذن يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سبب هلاك من قبلنا من الأمم كثرة مسائلهم، يسألون في مسائل لا تنفعهم ولا تفيدهم، وهذه المسائل عابتها الشريعة المباركة. ونذكر أمثلة منها: الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز للعالم، لهذا العالم مجتهد من الناس يسأل مثل هذه الأسئلة، وشريعتنا كرهت السؤال في هذه الأمور. فمن منهج تلقي الشريعة ومعرفة الإسلام وطريقة والأخذ بالطريقة الصحيحة للعمل بالإسلام والتحاكم للإسلام الابتعاد عن المسائل التي عابتها الشريعة المباركة، ومنها هذه الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز. والله عز وجل حذر من ذلك، فقال الله عز وجل: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة، كما في سورة النساء 153. فالله عز وجل يبين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء اليهود والنصارى يسألونك بعض الأسئلة، يسألونك أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك قالوا أرنا الله جهرة. مثل هذه الأسئلة التي يقصد بها التعنت والتعجيز من أهل الكتاب ومن غيرهم، وقد شابه بعض المسلمين أهل الكتاب في مثل هذه الأسئلة، ونرى ذلك في حياة المسلمين من بعض الأسئلة. أيضا من المسائل أو المواقف التي كرهت الشريعة السؤال فيها السؤال على وجه السخرية والاستهزاء، يسأل العالم ليسخر منه أو يسخر من الشريعة أو يستهزئ من العالم أو يختبر هذا العالم، فالسؤال على وجه السخرية والاستهزاء هذا مذموم في شريعتنا. ومن منهج تلقي الشريعة الابتعاد عن مثل هذه الأسئلة. ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول الرجل: من أبي؟ ويقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي؟ فأنزل الله فيهم: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فهذا الحديث في صحيح البخاري. إذن هذا كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون، يقول ابن عباس: كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أبي يا رسول الله؟ يقول الرجل: تظل ناقته، أين ناقتي يا رسول الله؟ هذه من الأسئلة التي كرهت الشريعة السؤال عنها، لأن الله عز وجل أنزل فيها كتابا، لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم، لا تسألوا. فذمت شريعتنا وعابت شريعتنا مثل هذه الأسئلة وهذه المسائل، الأسئلة التي يريد صاحبها التدقيق في الأمور وتحديد الأمور تحديدا مفصلا، وهذا قد يؤدي إلى زيادة التكليف على هذه الأمة. فبنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل أن يذبحوا بقرة، اذبحوا أي بقرة، شددوا على أنفسهم، قالوا إن البقرة تشابه علينا، شدد الله عليهم. فالأسئلة التي يريد صاحبها التدقيق في الأمور وتحديد الأمور تحديدا مفصلا فيه زيادة تكلف وزيادة تكليف على هذه الأمة. ومن ذلك أمره صلى الله عليه وسلم في الحج، أمر بالحج، فقال رجل: أفي كل عام يا رسول الله؟ أمرك بالحج، حج مرة واحدة وانتهينا. يسأل: أفي كل عام يا رسول الله؟ فسكت الرسول صلى الله عليه وسلم وردد السائل سؤاله ثلاث مرات: أفي كل عام يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعتم. متفق عليه. هذه أسئلة ذمها شرعنا، كرهتها شريعتنا. فالابتعاد، الابتعاد عن هذه المسائل من منهج تلقي الشريعة. كذلك السؤال عما لم يقع تكلفا وتنطعا. فأنت أيها المسلم إذا أردت أن تتعلم شريعتك وأن تسأل أهل العلم، اسأل فيما يفيدك في عقيدتك وفي التوحيد وما يناقض التوحيد وفي منهج تلقي الشريعة والعمل بها والتحاكم إليها. اسأل عن الحلال والحرام، اسأل فيما يهمك في أمر دينك ودنياك، لكن تجنب وابتعد عن المسائل التي عابتها الشريعة، أسئلة تقصد بها التعنت والتعجيز لهذا العالم، أسئلة تريد منها سخرية والاستهزاء، أسئلة تريد منها التدقيق والتفصيل فيما لم يفصله الشرع. سؤال عما لم يقع تكلفا وتنطعا أيضا من الأسئلة التي عابتها الشريعة. ففي الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كره لكم قيل وقال. وكثرة السؤال، كثرة السؤال وإضاعة المال. قال بعض شراح الحديث: المراد بكثرة السؤال التكثير من المسائل الفقهية تنطعا وتكلفا فيما لم ينزل. وقد كان سلفنا الصالح يكرهون ذلك ويرونه من التكلف. فقد قال الإمام مالك رحمه الله: أدركت أهل هذا البلد، يعني المدينة، وما عندهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت نازلة جمع الأمير لها من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه. قال مالك: وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تكثرون المسائل التي فيها التكلف والتنطع والتدقيق في الأمور والتعنت والتعجيز والسخرية، تكثرون منها. يقول مالك: وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الأثر ذكره القرطبي في تفسيره في المجلد السادس 336. ولزيادة العلم في مثل هذه الأسئلة وهذه المسائل التي عابتها الشريعة، ولمعرفة زيادة في الأمثلة، نراجع كتاب فتح الباري الحافظ ابن حجر في المجلد 13 من صفحة 266، وهكذا أيضا جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب، ذكروا أمثلة كثيرة لهذه الأسئلة التي عابتها الشريعة. أما السؤال عن الأحكام الشرعية، سؤال عن التوحيد وأقسام التوحيد وما يناقض هذا التوحيد من الشرك بأنواعه، سؤال عن السنة للعمل بها، سؤال عن البدعة لتجنبها، سؤال عن الحلال والحرام وعن آداب وأخلاق الإسلام، هذا أمر مطلوب، لكن لا يجوز التعنت والتعجيز والسخرية والتدقيق والتفصيل والتكلف والتنطع. هذا المعلم الحادي عشر من معالم منهج تلقي الشريعة، هذا ما أردنا أن نذكره في هذه المحاضرة من معالم منهج تلقي الشريعة. فعلى المسلمين اتباع هذا المنهج، منهج التلقي والاستدلال لعلوم الشريعة ولعقيدة المسلم والمعاملات والعبادات والسلوك والأخلاق، هذا منهج ورثناه عن سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة. والواجب على العلماء وطلبة العلم أن يبينوا للناس هذا المنهج في دروسهم وخطبهم ومحاضراتهم. فجزى الله خيرا مركز رياض الصالحين بدبي أن اقترحوا هذا العنوان لتعليم الناس وللبيان لهم لهذا المنهج، منهج تلقي الشريعة عند أهل السنة والجماعة. ولأن هذا المنهج هو السبيل الوحيد للخلاص من التفرق والتحزب، لأن هذا المنهج هو وحي الله وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، العمل بالكتاب والسنة والتحاكم إليهما. هذا المنهج ما كان عليه سلفنا الصالح أهل السنة والجماعة، هذا المنهج هو السبيل لجمع كلمة المسلمين على الحق. تفرق الناس واختلفوا بسبب ابتعادهم عن منهج تلقي الشريعة، تأثر الناس بالشبهات وزاغوا عن الصراط المستقيم واتبعوا الفرق الضالة والمنحرفة وأهل الضلال بسبب ابتعادهم عن منهج هذا المنهج الذي ذكرنا بعض معالمه.